بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه في الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان بعد المفروغية عن سند هذه الرواية، وتبين أنه يمكن اعتبارها، ورد فيها أنه الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، وعدد الكبائر وقال في جملة الكبائر والكذب. وقد استفاد كثير من الأعلام أن الرواية واضحة الدلالة على أن الكذب من الكبائر، ولكنه وقع البحث أنه هل يمكن الاستدلال بالرواية على أن مطلق الكذب وفي جميع الحالات هو من الكبائر، أو أن غاية ما يستفاد منها أن طبيعي الكذب في الجملة من الكبائر. ونحن الذي يهمنا الآن في بحثنا في المسلك الأول كما عرفنا إثبات أن الكذب بجميع أفراده وأنحائه على نحو الموجب الكلي من الكبائر، كما ذهب له الشهيد الثاني والفاضلين، وهو مراد المصنف في سياق البحث، لأنه سيأتي بعدين إشارة إلى المسلك الآخر. وهنا أشكل بعضهم كالسيد الإمام رحمة الله عليه بإشكال سيال في كثير من الموارد يأتي، وهو أنه إذا كان المتكلم في مقام التعداد لشيء معين، فغاية ما يستفاد من مقام التعداد أنه في مقام بيان العد لا في مقام بيان المعدود. وفرق بين أن يكون المتكلم في مقام بيان العدد وبين كونه في مقام بيان تفصيلات المعدود. فمثلا إذا قال المتكلم بني الإسلام على خمس، وذكر الحج والصوم والصلاة والولاية والزكاة، فظاهر هذه الرواية، ظاهر هذا الكلام أنه في مقام عليكم السلام بيان العد، ما هي الأعداد؟ خمسة. فهل يصح لشخص أنه إذا شك هل يشترط في وجوب الحج للزوجة إذن الزوج أو لا، نقول بني الإسلام على خمس، قال الحج لا بشرط؟ هل يصح ذلك؟ أن نستفيد نفي الشرطية من قوله بني الإسلام على خمس الحج، قال الحج وهذا حج، ما قال الحج بشرط أنه الزوج يأذن للزوجة. هل ترى فقه يفعل هذا يا شيخ مرتضى؟ يتمسك بالإطلاق. إذا شككنا في مانعية شعر الهرة عن الصلاة، هل هي مانع؟ شعر الهرة مانع أو غير مانع؟ نقول بني الإسلام على خمس الصلاة وهذا صلاة. إذن ليس المتكلم في مقام البيان من جهة تفاصيل المعدود، وإنما هو في مقام بيان العد بنحو لو شككنا مثلا هل أنه رد السلام مما بني عليه الإسلام، نقول قال خمسة ما قال رد الإسلام فيصح رد السلام فيصح ذلك. وحينئذ إذا جئنا إلى مقامنا الرواية في مقام بيان تعداد الكبائر وأن عددها كذا وذكرت الكبائر، فنستطيع أن نستفيد من الرواية أن الشيء الذي لا يذكر فتنفي أنه من الكبائر لأن الرواية في مقام التعداد، ولكن لو شككنا في تفاصيل وفي حيثيات للمعدودات لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. فلو شككنا أن الكذب في حالة الهزال، الكذب في حالة التورية، الكذب الذي ليس فيه مفسدة، الكذب كذا، هل أنه من الكبائر أو لا؟ لا يصح لنا أن نتمسك بقوله أن الكبائر كذا ومنها الكذب. فالمتكلم ليس في مقام بيان التفاصيل من جهة المعدودات، فغاية ما يستفاد منها أن طبيعي الكذب في الجملة من الكبائر، أما ما هي التفاصيل تبحث في محل في محلها. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن لا يحرز إطلاق الحديث لمورد إثبات أن الكذب كبيرة على نحو الموجب الكلي، ولو قال المريخ مسكون أو الكذب في فارد الهزال أو الكذب في مورد التورية، لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لأنه ليس في مقام البيان من جهة المعدودات. واللي يضع البحث لو بيجي يفصل في يريد أن يفصل في الأول يفصل في الثاني يفصل، صار كتاب هذا ما صارت رواية. فإذن لا يمكن التمسك بالرواية إلا إثبات أنه الطبيعي ويكفي في الطبيعي ولو بعض حصص الكذب كذب الافتراء على الله ورسوله الذي في الآية المر على الناس سابقا يوم الخميس، يكفي في إشباع كونها كبيرة أن بعض حصص الكذب من الكبائر دون الدخول في التفاصيل. خب، هذا ما يتعلق بالرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها على أنه الكذب من الكبائر رواية شرائع الدين الذي رواه الشيخ الصدوق قدس سره، فقد أيضا عدد مجموعة من الكبائر ومنها الكذب. والإشكال الدلالي هو نفس الإشكال الدلالي على الرواية السابقة، ويضاف إلى ذلك الإشكال السندي، فإن حديث شرائع الإسلام مبتلى بمشكلة سندية، ففي السند مجاهيل كيحيى بن زكريا القطان، فيه مجاهيل كيحيى بن زكريا القطان، وفيه الأعمش لا توثيق له، وفيه بكر ابن عبد الله ابن حبيب، بكر ابن عبد الله ابن حبيب وهو ضعيف. إذن رواية شرائع الدين ضعيفة السند. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث، وين بحثنا شيخنا؟ إثبات أن الكذب من الكبائر، ركز في الكلام. الحديث الثالث ما عبر عنه المصنف بموثقة عثمان بن عيسى، إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. وتارة يقع الكلام في سند الرواية وأخرى في دلالتها، ولا يوجد في سندها من يمكن التوقف فيه إلا عثمان بن عيسى الرواسي. فإذا جئنا إلى عثمان بن عيسى الرواسي فقد قال النجاشي عن شيخ الواقفة، شنو؟ شيخ الواقفة، مو أي واحد، شيخها ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. استبده بالأموال وأخذها وأعطاها الإمام الرضا عليه السلام، أموال الخمس والحقوق. وقال الشيخ الطوسي: روى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد أي الوقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، هم اللي ابتدعوا هذا الوقف. وما طمعوا في الدنيا، شنو السبب؟ مو شبهة، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها. بعد ما سووا اكتفاء ولا واشتغلوا واستمالوا قوما، قام يشتغلون على أقناس يعطونهم أموال، وجاءوا كثير من الأصحاب قال أنت أنت يعني نعطيك شوية من الأموال، كذب كذب الإمام الرضا. واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، سرقوا وأخذوا فلي من الأموال. وقال عنه الشيخ الطوسي في عداد الوكلاء المذمومين، قال: ومنهم الوكلاء المذمومين علي بن أبي حمزة وزياد بن مروان وعثمان بن عيسى الرواسي، كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى عليه السلام، وكان عندهم أموال جزيلة، أموال كثيرة. فلما مضى أبو الحسن موسى عليه السلام وقفوا طمعا في الأموال ودفعوا إمامة الرضا واجحدوا لأجل شنو؟ أموال. يا شيخ مرتضى هاي الدنيا. فقد يقال بأن من هذا حاله الذي كذب إمامة الإمام، وما أدراك ما الإمامة، وسعى إلى إطفاء نورها واختلقوا أشياء من هنا وهناك وكذبوا النص على إمامة الإمام الرضا عليه السلام لأجل حطام الدنيا، حينئذ كيف تقبل روايته؟ وكيف يكون والحال هذه يؤتمن على حلال الله وحرامه في نقل الأحاديث مع ما كان عليه من الكذب للناس طمعا للدنيا؟ ولهذا وقع بحث أنه هل يمكن العمل بروايات وجه هذا الواقفة، وجه الواقفة كعثمان بن عيسى الرواسي أو لا؟ فبعضهم قال لا يمكن، بعد ما ذكرنا من الوكلاء المذمومين من الذين كذبوا إمامة وأنكروا النص، كذبوا وأنكروا النص تكذيب بعد، واختلقوا أشياء من هنا وهناك لأجل حطام الدنيا، كيف يؤتمن على حلال الله وحرامه في نقل الأحاديث؟ وذهب اتجاه آخر أننا نعمل بروايات من؟ من؟ بلي الرواسي. لماذا؟ لأنه ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة عندما ذكر أنه لا يشترط في الراوي أن يكون إماميا، قال وإذا كان متحرجا في روايته، شخص متحرج في روايته فتعمل الطائفة بأخباره، ونقل عمل الطائفة بجماعة ومنهم من؟ عثمان بن عيسى الرواسي. وقال متحرج في الرواية ونقل اتفاق وإجماع الأصحاب على العمل بروايته، بل أنه في موارد ذكر بلي الذي أجمعوا الأصحاب على روايتهم، ذكروا أشخاص أصحاب الإجماع في بعض النقولات، ذكروا منهم عثمان بن عيسى الرواسي بدل ابن فضال في نسخة النسخة بلا فيها ابن فضال نسخة عثمان بن يعني هالدرجة وصل عثمان بن عيسى ممن أجمعت الطائفة على العمل برواياته، فلا ينبغي حينئذ الإشكال في وثاقته. وإن كان من وجوه الوقف فإن بطلان الاعتقاد بل لا يؤدي إلى عدم العمل بالرواية، ولكن كما ذكرنا بعضهم قال هذا الكلام من الشيخ الطوسي في العدة معارض بما ذكرناه في بيان أحواله أنه كذب الناس. شنو تريد؟ إذا واحد علم عنه أنه كذب الناس لأجل حطام الدنيا، تكذيب بعد هذا، فكيف يكون متحرز في اللسان؟ التكذيب يعني عدم الاحتراز في اللسان، وليس المورد من موارد عنده شبهة ما سمع الناس، لا سمع الناس، وإنما مالوا إلى حطام الدنيا. فحينئذ من كان هذا حاله لا يؤتمن على نقله في الأحاديث، فلا أقل يحصل التعارض بين ما نقله الشيخ في العدة وبين شنو ما ذكره النجاشي ونفس الشيخ في الوكلاء المذمومين، فلا يبقى عندنا دليل على العمل برواياته، يعني بدليل على أنه متحرز من الكذب. وبعضهم حاول أن يجمع بين كلا الكلامين فقال ما في تهافت بين الكلامين، الشيخ الطوسي ناظر إلى فترة قبل الوقف يا شيخ جعفر، فالأصحاب عملوا برواياته من وكلاء الإمام، بل من البارزين وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، فعملوا برواياته لأنه كان متحرزا في الكذب في زمان نقل الرواية. إنما المشكلة أنه حصلت له بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، اختلق هو وجماعة زياد بن مروان القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني، اخترعوا الوقف ووقفوا على وكذبوا النص، هذا كله حصل في أي زمان؟ زمان متأخر. والزمان المتأخر لا يمنع من العمل بالروايات الصادرة منه في زمان وثاقته، ويدعى أن الروايات الموجودة في كتبنا ومجامعنا الحديثية هي روايات قبل الوقف، لأن الأصحاب قاطعوهم، قاطعوا أصحاب الوقف ولم ينقلوا عنهم الروايات، فتكون هذه الروايات المبثوثة المنقولة في كتبنا كلها قبل الوقف، فهي قبيل، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا في بني فضل قبيل، وفسقه اللاحق وكذبه اللاحق لا يمنع من العمل بروايته في زمان تحرزه من الكذب. والشيخ يقول عمل لأصحاب الروايات، لأن هذه الروايات وين وردت؟ متى صدرت؟ صدرت قبل زمان الواقف، قبل زمان شنو التكذيب للناس. وبالتالي يمكن الجمع بينهما، لأن الأصحاب قاطعوهم فلم ينقلوا، خصوصا الكبار، لأن الكبار مو أشخاص عاديين، رموز، ما نقلوا رواياتهم بعد زمان الواقف. وتحقيق المطلب في محله، هل هذا كلام ثابت؟ هل أن الأصحاب صحيح قاطعوا؟ هل المسألة واضحة كانت عند الأصحاب؟ هل كلهم قاطعوهم أو لا؟ ما زالت الشبهات موجودة، وما تمحضت المشكلة إلا بعد زمان، وا 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 بحث. ولكن ما عليه أكثر المتأخرين هو العمل بروايات عثمان بن عيسى الرواسي اعتمادا على كلام الشيخ الطوسي في العد في العدة. خب، هذا ما يتعلق بسند الرواية. بعض الأساتذة لا يقبل روايات، يقول ما فيها لا أقل وثوق، خصوصا على مبنى الوثوق ما عندنا ركن. هذا الذي حاله هذا يكشف على من أول في مشكلة، فلا يحصل ركون للنفس. إذا التفت العقلاء إلى حاله هذا يؤدي إلى التشكيك في تحرزه عن الكذب أز أول من الأول، فلا نحرز ولا يتحقق الوثوق بمثل هذه المنقولات إذا التفتوا إلى حال هذا الشخص والانقلاب. ما يصير انقلاب من يعني انقلاب يصير شنو؟ انقلاب دفعي. هناك بوادر مسابقة فتكون الروايات محل مشكلة التي ينقلها. على كل حال، خب، المصنف يعمل بروايات عثمان بن عيسى الرواسي من جهة كلام ما الشيخ، ولا يوجد له تضعيف، ما في تضعيف. شنو تقول شيخ جعفر انت؟ نعم،
من الاول ما كان في كرسي.
من الاول ماكو،
وبعدين عبارة الشيخ النجاشي والطوس اصلا ما هو عبارة التفصيل، يعني بيان حاله
كيف يقول كذب الناس، كذب الناس.
قصد هذا الذي تبرع بانه ما قبل الوقف وما بعد.
ها، قصدك ما قبل الوقف والوقف جامع عرفي، يعني قصكم جامع تبرعي مو جامع عرفي مطلق، يعني
هذا سيرة الدادية إلى آخر عمره.
نعم،
لا إشكال بأن له حالة، أما مو من البداية، يعني هو حفا لا أقل في حسن حاله بزر يوم خاضر.
ما فصل لازم يفصل النجاشي يقول كيف وكيف، لكن لما لم يفصل يعني حاله واحدة.
تأملوا في المطلب، تأملوا في المطلب. قال هذا تمام الكلام في سند الرواية، عم نسوي مشاكل تتهاوشون. أما بالنسبة إلى دلالتها، فتقريب الدلالة هو الذيل، والكذب شر من الشراب، وحيث إن الشراب من الكبائر الذي توعد عليها النار، فما هو أشر من ما هو أشد شرا من يكون أيضا كبيرا، والكذب شر من الشراب، يعني أشد شنو شرا من الشراب، والشراب من الكبائر، فيكون الكذب من الكبائر. ولكن اعترض جمع من الأعلام على دلالة الرواية. أولا، أن شر هل هي أفعل تفضيل أو هي صفة مشبهة؟ فهل مقصود المتكلم، مقصود الإمام، أن الكذب أشد شرا من الشراب فتكون أفعال تفضيل، أو المراد من الشر الصفة المشبهة، يعني الكذب من أوصافه أنه شر؟ انتهينا. من وين جاء هذا الشر؟ من أين أتى هذا الشر؟ أتى هذا الشر من الشراب، فتكون من نشوية أو تعليلية، ما هي علة أو منشأ أن الكذب شار؟ قالوا الكذب شار علته أو منشأه الشراب. وبناء على المحتمل الثاني غاية ما يستفاد من الرواية أن شرية الكذب إنما نشأت من الشراب. والذي يساعد على المعنى الثاني إن السياق، حيث السياق في مقام بيان أن مفاتيح جميع الشرور الشراب. يعني الشرار هو منشأ شنو يا شيخ زيدنا؟ منشأ الشرور ولو على نحو الاقتضاء، حيث قال إن الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب. ترى الكذب هذا الشر من وين جاء الشر؟ من الشر، لأن الشر، لأن كل شر مفاتيحه الشراب. مو مراد الرواية أن الكذب أشر، يعني أشد شرا من الشراب. فشر ليس هي عبارة عن أفعل تفضيل، بل هي صفة مشبهة، والمراد أن الكذب شر قفله مفتاحه الشراب، لأن مفاتيح تلك الأقفال جميع الشرور هي الشراب. فبحسب سياق الرواية الظاهر الثاني الأول مفتاح كل الشرور الشراب. نعم، مفتاح الشر الكذب شر. أي ما هو مفتاحه؟ رواية تقول إن الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب. فالشر مفاتيحه، الشر له مفاتيح واضح، أو له أقفال ومفاتيح، كيف تنفتح هذه الأقفال؟ الشراب. ولأجل ذلك، تطبيق لذلك، الكذب شر من منشأه الشراب. فإذا إذا كانت الرواية ظاهرة في المعنى الثاني وهي الصفة المشبهة لا أفعل التفضيل، لا يستفاد من الرواية أنه الكذب كبيرة، لأن الاستدلال بكونه كبيرة مبني على أنه أفعل تفضيل مصفة مشبهة ولا أقل. إن لم يكن المعنى الثاني هو الظاهر فهو محتمل عرفا لا أقل، إن ما كان هذا الظاهر هو محتمل عرفا. فيتردد فتتردد الرواية بين النظر إلى بيان أفعل التفضيل أو بيان الصفة مشبهة، ومع التردد والإجمال لا يصح الاستدلال بالرواية. كلاهما سياق واضح، السياق أولا محتمل عرفا بحسب التركيب، لأن شر تأتي بالمعنى، فما هو الدليل على أن شر هنا بمعنى أفعل التفضيل؟ هذا أولا. منشأ هو سيأتي أنه بعد في الزنا، أن الكذب أن الشراب يجرئ النفس على ارتكاب المعاصي، يخلق في النفس حالة من عدم المبالاة، ولها آثار أنه تذهب من الإنسان حالة العصمة من الذنب فتنفتح كل الشرور. هذا المعنى يكون مقدمة مفضية ولو على نحو الاقتضاء إلى أن تزول الرادعية. وشتاك تقول ترى الشراب في آثار، استفجوا أيها العبيد، الشراب خطير، هذا ذنب له آثار على النفس، آثار، لأن الذنوب لها آثار. الشرع كشف عن هذا الآثار، من آثار الشراب أنه يزيل حصانية الإنسان عن الوقوع في المعاصي، فيكون بسر لا مبالاة، فيشرب ثم يشطر إلى أن يكذب حتى يشرب، فيضطر أن يمارس الحرام حتى يشرب، ويضطر أن يسرق حتى يشرب، كل لأجل الشراب. ولهذا تلاحظون بعض الأشخاص أول ما يبدأ هزين يبدأ في المخدرات مثلا أو شرب الخمر، بعد شوي شوي يضطر إلى أنه يكذب، يضطر إلى أنه يفعل الفواحش، يضطر إلى أنه يسرق، يقتل النفس المحترمة لأجل الشراب. على كل حال هذا الإشكال الأول. إذن لا نحرز أن المراد من شر أفعل التفضيل. فالرواية إن لم تكن ظاهرة ليس لا نحرز بل أفعل. فالرواية إن لم تكن ظاهرة في الصفة المشبهة فلا أقل محتمل لكليهما. نعم.
الشر ذكر مع من؟
من يعني من يعني تعليلية أو نشوية؟
لا الظهور ظاهر في أفعل من.
من من أعم من منشأ منشئية الكذب شر منشأه الشر من نشوية أو تعليلية. نعم
فيه الكذب شر فيه احتمال
شر من وين؟
الكذب شر من الشر ظاهر
بالتالي يعني ليس ظاهر. الكذب شر من وين أسأل؟ من أين منشأ هذا الشر؟ ما هو منشأ هذا الشر؟ الرواية بتبين بيقول ترى منشأ الكذب هو الشراب. فقال الكذب شران نشأ من الشراب منشأه الشراب فمن نشوية.
هذا يفهم من السبب فلماذا ذكره
ما يفهم
كل ما أتناش من الشر
فيقول بيبين ترى الكذب اللي هو خطير عند الشارع ترى الكذب حتى الكذب لا تتصورون أنه بالعكس لا تتصورون أن الكذب أشد من الشراب ترى الكذب شر نشأ من الشراب بالعكس هذا يؤكد على أنه الشارع في مقام بيان مبغوضية الشراب واضح. الكذب لأن لخطورته قد يتوهم إنسان أن الكذب أن كذب من مبغوض عند الشارع يبغضه العقل تمجه الطباع الكذب كل واحد يقول الكذب تمجه الطباع الآن واضح. الآن الكذب له مفاسد ترى حتى الكذب اللي هو هذا خطير قد يؤدي إلى قتل النفس المحترمة قد يؤدي إلى الافتراء على الله ورسوله قد يؤدي الكذب إلى شنو إلى إنكار التوحيد واضح. هذا أيضا ترى منشأه الشراب ترى لا تشرب إذا شربت شراب قد يكون هذا في مظنة الوقوع في الكذب حتى الكذب على الله ورسوله. فإذا ما نستفاد من الرواية أن الكذب ترى هو أشد شرا من الشراب. خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هل أن الرواية في مقام البيان يا شيخنا افهم للظهورات مو استقرار الرواية تقول أنت تظهر منها الظهور هذا فان ظهور صناعة قليل من يعني معروف بعض الفقهاء خاصين في القوة في الظهور في الاستظهارات ناس قويين في الصناعة قوي في الصناعة يجيب لها مسألة صناعية يدخل فيها خلاص. بعضهم قوي في الاستظهارات قوي يجيك الرواية يستطلع لك نكات يطلع لك احتمالات نكات عرفية واضح. المهم والظهور يدخل الجمع العرفي بين النصوص هذا ظهور بعض الفقهاء معروفين في القوة في الظهور والالتفاتات الخفية ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه عنده قوة في الاستظهارات وبيان النكات الخفية في النصوص ومنهم مصباح الفقيه الهمداني ومنهم السيد المستمسك السيد الحكيم ناس قوي في الصناعة صعب واحد يجمع ترى بين الأمور هم صناعة وهم استظهاران وهم رجال وهم نساخ. على كل حال الإشكال الثاني نحن في مقام إثبات الموجب الكلية يا سيدنا وهو أن جميع أفراد الكذب من الكبائر هذا محل البحث. فهل الرواية في مقام البيان من هذه الجهة أو أنها في مقام أصل بياني أنه طبيعي الكذب ترى أشد شرا أشد شدة شرا من الطبيعي الشر بغض النظر عن جميع لا ندعي أن جميع أفراد الكذب ولو قوله المريخ مسكون هو أشد من قول شراب. فقد ذكر جمع من الأعلام أن الرواية ليست في مقام البيان من جهة التفاصيل بل في مقام بيان أن هذه الطبيعة في الجملة أشد من تلك الطبيعة ولا يدعى أن جميع أفراد الكذب هي أشد شرا من جميع أفراد الشراء فالشراء فالكذب هزلا أو الكذب الذي لا تترتب عليه المفسدة كقولنا المريخ مسكونون. ليست الرواية في مقام ترى أن هذا الكذب أيضا هذا الفار أشد من وين؟ بل هي في بيان الأشدية في الجملة. ولو أن الكذب قد يكون افتران على الله ورسوله، قد يكون الكذب يؤدي إلى هتك النفس المحترمة، قد يكون الكذب يؤدي إلى مفاسد، فبهذا اللحاظ المجموعي يقال الكذب أشد من الشر. والذي يشهد لذلك كما أفاد السيد الخوئي قدس سره أنه في مقام البيان من هذه الجهة، إذ لو كانت الرواية تريد أن تدعي أن جميع أفراد الكذب أشد من جميع أفراد الشرع لكانت منافية للمرتكزات المتشرعية القطعية. ليش؟ يقول لو أكره شخصان إما أن يكذب فيقول المريخ مسكون أو يشرب الخمر، فهل رأيت متفقها فضلا عن فقيه يقول يشرب الخمر ولا يقول المريخ مسكون؟ تفتين؟ لو أكره الشخص إما أن يشرب الخمر وإما أن يكذب ولو هزلا أو يقول المريخ مسكون، لا يوجد متفقه فضلا عن فقيه يدعي أنه هنا يختار الشر لأن الكذب أشد شرا من الشر. لا يوجد أحد يقول بذلك، وخلاف الارتكازات القطعية. مما يعني أنه لو كان الكذب أشد من الشر لكان ينبغي في دفع الإكراه أن يقتصر على أقل المحذورين كما قرر في بحث التزاحم، كما قرر في موارد الإكراه. وهذا منبه واضح على أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل حتى يقول لو كانت في مقام البيان محفوفة بالارتكازات القطعية المانعة من الإطلاق. تفتين؟ احتفاف الرواية بمرتكزات قطعية متشرعية يمنع من إطلاق الرواية أنها في مقام البيان من هذه الجهة. وهذه نكتة سيئة في كثير من الموارد، كما ورد بعد قليل الكذب، بل أن سيأتي إن شاء الله أشد من 70 زنية أهونها أن يزني مع أم. قول السيد، قول الفقهاء، سيد الفقهاء، ليست الرواية مقام البيان من جهة ترى أنه الكذب أشد من الزنا بالعم والعياذ بالله، أشد من 70 زنية بالعم، إشارة إلى خطورة والتنفير من الكذب أنه ولو في بعض حصصه سيكون أشد من ذلك، كما قد يؤدي إلى قتل النفس المحترمة، قد يؤدي إلى الارتداد الكفر بالله ورسوله. لأن طبيعي الكذب ولو هزلان ولو لا تترتب أي مفسدة أهون من 70 زنية. ولهذا لا ترى أحد يقول لو دار الأمر في دفع الإكراه بين أن يكذب أو يزني والعياذ بالله، يقال له ازني لأن الكذب أشد من 70 زنية. لا ينبغي أن تقرأ النصوص هكذا قشرية، نصوص تقرأ بمصفرة لفظية، لا، محفوفة بنكات وارتكازات. فهذا في مقام التنفير أو بيان أن بعض الحصص ترى أشد من شنو؟ أشد من هذه، من الزنا، أشد من الشراب. واضح؟ إذن لا يحرز أن المتكلم رحمك الله في مقام البيان، بل قلنا ترقينا لو أحرزنا أنه في مقام البيان لا ينعقد الإطلاق لاحتفاف الأدلة بمرتكزات متشرعية قطعية. خش كلام. إذن هذه الرواية لا يستفى أنه طبيعي الكذب أشد من طبيعي، أشد من الشراب، حتى يستفاد الموجب الكلي أن كل أفراد الكذب من الكبائر. نعم يستفاد في الجملة، نعم في الجملة قد يستفاد ذلك، أما بالجملة لا. ويكفي في إشباع في الجملة بعض حصص الكذب كالافتراء على الله ورسوله. واضح إن شاء الله. قال: وفي الموثقة بعثمان بن عيسى: إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. قلنا الدلالة محل إشكال. كم إشكال ذكرنا شيخنا شيخ مرتضى؟ إشكالين، وإمكان الحل إلى ثلاثة: أولا شار كذا، ثانيا ليست في مقام البيان، ثالثا محتفة بالمرتكزات القطعية المتشرعية الذي يوجب التخصيص حتى لو كانت في مقام البيان، يوجب عدم انعقاد الإطلاق، يعني مو التخصيص، عدم انعقاد الإطلاق. الرواية كما صنع الرابعة، الحديث الرابع. وهذه الرواية الرابعة رواية مرسلة، قال: وأرسل عن رسول الله، رواية نبوية مرسلة عامية فهي ضعيفة السند، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. فاستدل بالرواية على بمباشرة أنه أكبر الكبائر، ذكرت أمور ومنها قول الزور، وقول الزور يعني الكذب. ما عليه هذا، احنا بعدين. وقد اعترض على الدلالة، واضح مباشرية، كبائر كذب قول الزور، واعترض على الاستدلال بالرواية يا شيخ مالك. أولا يحتمل عرفا أن يكون المراد من قول الزور حصة خاصة من الكذب، وهي الشهادة في باب القضاء، حيث تعرف إطلاق لفظ قول الزور على مورد الشهادة في باب القضاء. إذا واحد راح باب القضاء هاي يشهد، وكان شهادته على خلاف الواقع، يقال هذا قول زور، فتعرف الإطلاق المذكور على شهادة الزور، وهذا يعني أنه نحمل هذا اللفظ على شهادة الزور، ولا أقل من احتمال ذلك عرفان لتعارف هذا الإطلاق، فلا نحرز إطلاق العنوان إلى جميع الحصص حتى لو قال المريخ مسكون. ورطنا في المثال هذا المريخ مسكون هذا. ولكنه هذا الكلام في نفسه وإن كان وجيه يا شيخنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، هذا الكلام وإن كان وجيه ولكنه توجد قرينة في الرواية تمنع من حمل هذا اللفظ على شهادة الزور، لأنها صرحت بشهادة الزور قبل ذلك، ما نقل المصنف كل الرواية. حيث إن نعم ذكر في سياق تعداد الكبائر شهادة الزور وظاهر العطف المغايرة، فلا يمكن حمل قول الزور على شهادة الزور، فإنه يلزم التكرار، إذن هذا مانع من حمل قول الزور على شهادة الزور، فهذا الاعتراض الأول غير صحيح، تكذبه قرينة السياق وظائر العطف المغايرة، إذن لا يصح أن تفسر قول الزور بشهادة الزور. الاعتراض الثاني أنه لم يحرز أن المراد من قول الزور هو الكذب، فإن هذا قوله أي الكذب لم يحرز أنه من الإمام، بل يحتمل أنه تفسير من الراوي، من الناقل، ويحتمل أن المراد من قول الزور هو ما ورد في بعض الروايات حيث فسرت الآية بأن قول الزور هو الغناء، حيث وردت عندنا روايات سئل الإمام واجتنبوا قول الزور، ما هو المراد من قول الزور؟ قال الغناء. فبعد تصدي الشارع لتفسير المراد من هذه اللفظة لا معنى لحمل اللفظ على غير معناها، لا معنى لحمل اللفظ على معناها العرفي، لما قرر في الأصول أن اللفظ إنما يحمل على المعنى العرفي ما لم يكن مراد المتكلم منه معنى خاص أبرزه المتكلم، صحيح؟ وإذا كما لو قال لا شك لكثير الشك ثم قال نفس الشك أنا أعني من كثير الشك كذا وكذا، خلاص انتهينا، هل لك حق أن تتمسك بإطلاق كثير الشك؟ لا، هو أراد كذا. واجتنبوا قول الزور، قال أعني أنا من قول الزور هو الغناء، وقد نقل المصنف هذه الروايات بحث الغناء. وحينئذ لا يحرز أن المراد من قول الزور هو الكذب. هذا كم ثاني وثالثا سلمنا أن الرواية بل لا توجب رفع اليد عن ظاهر اللفظ. من قال أن قول الزور هو الكذب؟ ذكرنا يوم الخميس أنه النسبة بين الزور يا شيخ حسين والكذب ما هو؟ تذكر تسألتني العموم والخصوص من واحد. ذكرنا يوم الخميس فللدابر أن المراد من الزور هو الباطل، ولعل تفسير الرواية من باب المصداق أن الغناء من مصادق الباطل، وليس كل كذب فهو باطل، فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. هذا إشكال كان ثالث لو رابع ثالث الرابع كذب زور بل باطل عرفا، لا قد يكون لأجل الهزل لأجل الضحك لا يكون باطلا عرفا، لا يقال باطل لأجل الهزل، فيه مصلحة عقلائية أن يضحك الناس ويستأنسون، وهذا لا يقال عنه باطل عرفا لوجود مصلحة ما، نعم لو كان فيه مفسدة بل يكون باطل. إشكال رابع أن الرواية قلنا في مقام التعداد، رجعنا إلى الإشكال على الرواية الأولى، والروايات التي تكون في مقام التعداد لا ينعقد لها إطلاق من جهة المعدود، وإنما هي ناظرة إلى العد أصل العد، وقد شرحنا هذا المطلب في رواية الفضل بن شادان رواية العلال فلمفصلا. إذن الاستدلال بهذه الرواية أيضا غير تام. تتمة الكلام يأتي، وصلى الله على آل بيته الطيبين الطاهرين.